بنعمة ربنا نبتدي رسالة بطرس الأولى، وبنسميها من رسائل الكاثوليكون. كاثوليكون يعني الجامعة، فهي الرسائل المرسلة للكنيسة الجامعة، مش مرسلة إلى شخص أو مرسلة إلى بلد زي رسائل بولس. فإحنا عندنا نوعين من الرسائل في العهد الجديد. رسائل البولس اللي هي 14 رسالة كتبهم بولس، أغلبهم لكنائس في بلاد زي غلاطيا وأفسس، وبعضهم لشخصيات زي تيتوس وتيموثاوس وفليمون. دي رسائل البولس، ودول 14 رسالة، يعني يمثلوا نص العهد الجديد من ناحية عدد الأسفار. عدد الأسفار 27 سفر. سفر يعني كتاب، كتيب. فهم 14 كتاب كتبهم بولس الرسول، فيعتبر كاتب نص العهد الجديد. وبعدهم في 7 رسائل كاتبينهم بعض الآباء الرسل، موجهين بصفة عامة إلى كنائس عامة، فتنسب الرسالة إلى صاحبها من غير ما توجه لحد معين، فيتقال رسالة بطرس بس، أو رسالة يعقوب بس، أو رسالة يوحنا. فعندنا رسالتين لبطرس، وثلاثة رسائل ليوحنا، ورسالة ليعقوب، ورسالة ليهوذا. بالنسبة لتوقيت كتابة الرسائل دي كلها، عشان تسهيلا عليكم كدارسين غير محترفين، يعني كل العهد الجديد اتكتب ما بين سنة 50 ميلادي و70 ميلادي، ما عدا كتابات يوحنا الحبيب، يعني متى ومرقس ولوقا، سفر الأعمال، رسائل البولس كلها، رسائل الكاثوليكون كلها ما عدا رسائل يوحنا، كل ده اتكتب تقريبا ما بين 50 ميلادية إلى 70 ميلادي. كتابات يوحنا الحبيب اللي هي إنجيل يوحنا والثلاث رسائل والرؤية، يوحنا كتب 5 حاجات في العهد الجديد، اتكتبوا بعد 90 ميلادي. يعني إذا عندنا 20 سنة من 50 ل70 ميلادي أغلب العهد الجديد اتكتب، وعندنا 20 سنة بعدها مفيش كتابات خالص، وبعدين يرجع العهد الجديد يكتمل قرب نهاية القرن الأول على يد يوحنا الحبيب، لأن الوحيد من ال 12 تلميذ اللي ما استشهدش، كلهم قبل 70 استشهدوا. فبالتالي لما أقول رسالة بطرس أكيد قبل 70، لأن هو راح السماء قبل سنة 70 ميلاد. يعقوب نفس الكلام، بولس نفس الكلام، متى، مرقس، لوقا، كلهم استشهدوا قبل 70، 70 ميلادي. فإذا كتاباتهم كلها قبل 70، وثبت تاريخيا أنه تقريبا ما فيش حاجة قبل 48 أو قبل 50 ميلادي. إذا العهد الجديد كله مكتوب في زمن في النصف الثاني من القرن الأول. وتلاحظوا أن العهد الجديد ما كانش وصية من المسيح أن هم يكتبوا، هو قال لهم امضوا وتلمذوا، لكن التلمذة هي اللي فتحت باب كتابة العهد الجديد، وهم بيتلمذوا جميع الأمم حسب وصية المسيح. لقوا الكرازة بتنتشر، ولقوا الناس عاوزين يفضل في ايديهم قصة ربنا يسوع المسيح وتعاليم المسيحية مسجلة مكتوبة، فبدأ التلاميذ يكتب. لكن أول 20 سنة من عمر الكنيسة ما كانش في كتابات، كان كله عبارة عن وعظ وتعليم وتلمذة، وده اللي بنسميه التسليم. الكنيسة عايشة على التسليم أو التقليد قبل ما يكون في كتاب عهد جديد حتى. رسالة بطرس تختلف عن بقية الرسائل. أولا بطرس كشخصية، شخصية محبوبة وشخصية مشهورة، إنه الصياد النصف متعلم المندفع في طبعه، واحد من الثلاثة المقربين واللازقين دايما ربنا يسوع المسيح، بطرس ويعقوب ويوحنا، اللي اتعرف بيه من بداية خدمته خالص وفضل ملازمه وحضر معاه أغلب المعجزات، حتى المعجزات اللي ما حضرهاش الباقيين هو كان حضرها، زي ابنة يايروس، حضر معاه حدث التجلي وهيذكره بنفسه في رسالته الثانية. كان أول واحد يعترف بالمسيح كإله معلمنا بطرس لما قال ماذا يقول عني الناس أنا ابن الإنسان، قالوا له بيقولوا إلي وأرمية واحد من الأنبياء، قال لهم أنتوا رأيكم إيه؟ فبطرس هو اللي قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. ساعتها المسيح شهد له وقال له إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات، وأنت بطرس يعني أنت بقيت صخرة بالكلمة دي، وعلى صخرة الإيمان دي أبني الكنيسة وأبواب الجحيم لم تقوا عليها. بطرس هو الحبر ألام المسيح لغاية الآخر، وإن كان أنكر يعني كان حاضر المحاكمة من بعيد لكن للأسف أنكر المسيح 3 مرات، والمسيح نفسه كان قايل له أنك أنت هتنكرني 3 مرات. بطرس اختص المسيح بلقاء خاص بعد القيامة، بعد قيامته على طول كان يمكن أول واحد يظهر له لوحده هو ومريم المجدلية كل واحد على حدة، وما تكلم عن الكتاب ما ذكرش غير انه ظهر لبطرس، ما قالش ايه اللي حصل في اللقاء ده. بطرس هو اللي خد السؤال الخطير والمهم اللي في اخر انجيل يوحنا، يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ارعى خرافي، وكأن المسيح بيوكله على امانة الخدمة مرة تانية بعد سقوطه في الانكار. المهم ان بطرس ده كان من أكبر الرسل، صحيح يعقوب يعتقد أنه كان أول أسقف لأورشليم، لكن بطرس كان حتى في تعبير بولس الرسول يقول عنه أنه من الأعمدة، عمود كان في الكنيسة، كان أساسي لأنه أول واحد خطط في الجماهير يوم 50 وعظ الوعظة المشهورة بتاعته اللي رجعت آلاف، وهو اللي ماشي يمكن التلت الأولاني من سفر الأعمال. بطرس الرسول هو بطل القصة، هو اللي بيعمل معجزات حتى أنه يقيم موتى، بطرس يقيم موتى وفي نفس الوقت في ناس بتموت قصاده بسبب الرياء زي حنانيا وسفيرة، فكان متقدم وسط التلاميذ. بطرس فضل فترة يكرس في اليهودية المناطق اليهود حتى أنه اعتبر من قبل الكنيسة الأولى مسؤول عن خدمة الختان، وبولس مسؤول عن خدمة الغرلة اللي هي الأمم، يعني بولس يكرز لغير اليهود وبطرس مسؤول الكرازة الأول لليهود. فاستمرت خدمته سنين طويلة في اليهودية وبلاد اليهود، لكن بسبب الاضطهاد الشديد اضطر بعد كده ينتقل بخدمته في بعض بلاد تركيا، وانتهى في روما وأعدم في روما على يد نيرون الإمبراطور، وأنتم عارفين أنه استشهد مصلوب منكس الرأس حسب طلبه لأنه استكتر أنه يموت نفس موتة المسيح، لأنه كان عاوز يزوغ من الموتة دي قبلها بشوية، فكان خجلان من نفسه فطلب أنه ينكس رأسه وهو مصلوب ونال إكليل الشهادة. الرسالة دي اعتقد انها قرب نهاية حياته، رسالتين بتاع بطرس وهو شيخ وهو كبير بعد ما قعد سنين كتيرة يكرز، يعني حوالي منتصف الستينات ما بين 63 و67. الرسالة دي موجهة لمين؟ هي موجهة اساسا للمسيحيين المتألمين، يعني الرسالة دي لو حبينا نحط لها عنوان هي فيها اكتر من فكر، لكن من أهم الأفكار اللي في الرسالة دي هي الألم أو الحياة الجديدة والألم أو لماذا الألم، فدي رسالة مهمة لأن كل حياتنا ألام. فبولس الرسول بيتعامل مع قضية بطرس، بيتعامل مع الألم في الرسالة دي باستفاضة، فممكن نسميها بركات الألم أو صليب الألم زي ما تسموه. بطرس الرسول في الرسالة دي بيقدم كمان مفهوم الحياة الجديدة والحياة المقدسة والسلوك المسيحي ومعاني جميلة. طبعا اللي بيدرسه باستفاضة بيكتشفوا انه يعني بطرس الرسول بالرغم من انه تعليمه متوسط بالنسبة لبولس الرسول، الا ان لما نحط الرسالة دي مثلا جنب رسالة افسس بتاع بولس الرسول نلاقي افكار كثيرة متقاربة ومتشابهة جدا، وده يدل على ان الروح القدس اللي اشتغل ببولس العلامة الفيلسوف اشتغل ببطرس الصياد الغلبان ووصل نفس المفاهيم الروحية ونفس المعاني العميقة اللي احنا بنتمتع بيها لغاية النهاردة. الرسالة دي رسالة ممتعة ورسالة غنية جدا بالمعاني ودسمة، تجمع ما بين الفكر المسيحي والعقيدة ومفهوم الألم، وكمان بتتكلم عن السلوك المسيحي باستفاضة. طبيعي ان بطرس لانه مسؤول الكرازة لليهود يمكن اللغة فيها شوية ارتباط او فيها لكنة يهودية بحكم انه بيخاطب ناس مسيحيين من اصل يهودي، لان هو المسؤول عن القطاع ده بالذات. وطبعا في الوقت ده كان بدأ اضطهاد عنيف على المسيحيين في العالم كله، اولا من قبل اليهود، يعني اليهود كانوا يعذبوا اي يهودي يبقى مسيحي. اول ناس اضطهدوا المسيحيين اليهود، ودي قضية لازم تبقى معروفة تاريخيا. اليهود عمرهم ما كانوا بيحبوا المسيحيين، عمرهم. اليهود اول ناس اضطهدوا المسيحيين وهم اللي قتلوا المسيح نفسه. وانتقل الاضطهاد من اليهود الى الرومان عشان يعمم على كل المسيحيين اللي من اصل يهودي واللي من اصلهم. فهي رسالة بتشجع الناس المتألمة على انها تمسك في المسيح وتنتظر السماء وتحتمل كل الآلام والتجارب اللي بتحصل لها. ندخل في الرسالة مع بعض. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكيا وآسيا وبيسينية المختارين. بطرس رسول يسوع المسيح، برضو يبدو انها كانت عادة عند اغلب الاباء الرسل يبدأوا بتعريف نفسهم. فبولس مرة يقول بولس عبد يسوع المسيح، او مرة يقول بولس رسول يسوع المسيح، وبطرس هنا يقول بطرس رسول يسوع المسيح. الى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكيا واسيا وبيسينية. البلاد دي بلاد موجودة في تركيا، يعني دي عبارة عن مقاطعات او مدن متداخلة في منطقة اسيا الصغرى، اللي هي تعتبر اكتر منطقة يشتت ليها اليهود او الهاربين من اليهود. يعني العالم القديم كان اخره ناحية روما كده، كناش نسمع عن فرنسا وانجلترا، وطبعا الامريكتين ما كانتش معروفة. فالعالم في زمنه كان هو الشرق المتوسط ده يعني. فكان اللي يهرب من فلسطين من اليهود المسيحيين اللي بقوا مسيحيين يهرب في اتجاه سوريا او يطلع لفوق في اتجاه اسيا الصغرى والبلاد. وكان قبلها بسبب الاضطهاد الروماني كان في مجموعة اسمهم يهود الشتات، اللي هم مشتتين كيهود في الارض، يجوا بس يحجوا لأورشليم في الاعياد اليهودية زي عيد الحصاد وعيد الخمسين والحاجات. فهو بيبعت لأهل الشتات، لكن طبعا مش بيبعت ليهود، هو بيخاطب مسيحيين زي ما هيبان طبعا، لكن ما زال بيكلمهم زي ما كانوا بيكلموا يهود الشتات. فبيقول لهم من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكيا وآسيا وبيثينية، وحط لهم اسمين، قال لهم المتغربين والمختارين. احنا هنمشي في بطرس بالراحة شوية لأنها رسالة بس، فيعني مش بالضرورة هنخلص اصحاح في مرة ولا مرتين. لو حد منكم بيحب يخلص بسرعة ما يستعجلش. المتغربين ساعات تتفهم حرفيا على انها المتغربين في البلاد دي لان بلادهم اورشليم كيهود، او في الاصل كانوا يهود، بلادهم او اصلهم بلاد اليهودية، لكن بسبب الاضطهاد او الظروف القاسية مشتتين فمتغربين. لكن في بعض الترجمات بتبان ان مقصود بكلمة المتغربين الغرباء في العالم، يعني بمعنى اوسع من مجرد غريب عن بلده، بمعنى روحي اعمق، ان انتوا يا جماعة كده كده غرب في الدنيا دي. المتغربين بمعنى انتوا غرب في العالم. فهو بيبعت رسالة لناس بيتألموا، وأول حقيقة بيفكرهم بيها أنتم متغربين، أنتم غرباء، لأن الحقيقة دي تبرد القلب ومن حاجات اللي تعزي الواحد انه يفكر انه غريب. طبيعي الغريب مش هيجد راحته. طبيعي الواحد لما يفتكر انه غريب في الدنيا دي مش بلده مش دنيته لازم يمشي، ومش هيلاقي الراحة هنا ومش المستقر بتاعه هنا. وطول ما يعيش غريب يبقى فكرة الغربة دي معناها انه عاوز يرجع بلده، انه مشتاق يرجع الحتة اللي طلع منها. فكرة الغربة دي فكرة مهمة جدا، وعشان ربنا يغرس مفهوم الغربة عن العالم بدأوا حتى من العهد القديم مع أبائنا الأوائل الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب. غرب أبونا إبراهيم أبو الإيمان عن أهله، وأصبح أبونا إبراهيم بالأمر عايش في غربة طول حياته، وربنا قال له تعلم ولادك ما يرجعوش برضه يفضلوا غرب، مع أنهم أغنياء ويقدروا يرجعوا بلادهم، مفيش حروب مفيش ما يمنع. ربنا قال لا، يفضلوا في الصحراء غرب ويعيشوا في خيام. طب ما يروحوا يبنوا يستقروا، لا يفضلوا غرب. ابراهيم واسحاق ويعقوب ليه؟ ربنا عاوز لكل الاجيال يعلمنا مفهوم الغربه، عشان لما يجي ربنا يسوع المسيح له المجد على الارض يقول انا لست من هذا العالم، ويقول لنا انتم ايضا لستم من هذا العالم، فلازم تعيشوا غرباء، لازم تبقوا غرب والا ما تبقوش تبعي. لأن المسيح لما جاء على الأرض عاش كغريب بالرغم أن الأرض ملكه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فالمسيح اللي عاش كأنه مش من الدنيا دي وغريب في الدنيا دي عاوز يعودنا كلنا يبقى عندنا مفهوم الغربة، أن الواحد عايش في الدنيا دي مش ملكه. أغسطينوس له تأمل جميل عن الغربة، يقول اللي بيسافر من بلد لبلد ينزل في السكة في موتيل كده أو أوتيل صغير، يدوله أوضة يسترتاح عشان يكمل سفره تاني يوم، يدوله أوضة والأوضة ليها لوازم، بس يبقى مغفل لو افتكر إن الأوضة واللي فيها ملكه، ما هي دي بتاعته النهاردة، لكن بكرة هيبقى فيه نزيل آخر هياخد المكان وهو هيكمل رحلته. ده مفهوم الغربة. النهاردة اللي أنت بتستخدمه غيرك استخدمه بكرة، اللي انت القرش اللي في ايدك ده انت هتسيبه واحد تاني هيمسكه بعدك. عشان كده الكتاب يقول نعيش كغرباء ونزلاء، يعني تبقى عايش نزيل، والنزيل خفيف، يعني عارف كويس قوي انه مسافر فما يتمسكش بالحاجة اللي في ايده زيادة لانه مش بتاعته، كده كده هيسيبها. فلانهم مضطهدين عايشين غرباء في بلاد بعيد عن بلادهم حاسين بالألم، قال لهم بدل ما تحسوا بالغربة البشرية العادية ما تخلي عندكم الغربة الروحية، ان الواحد يحس ان الدنيا دي كلها غريب. فعذابات الشهداء زمان كان ساعات يهددوهم بالنفي، يمسكوا واحد من دول يقولوا له لو ما كنتش ترجع عن ايمانك بالمسيح هننفيك، هنرميك في بلد ما تسمعش عنها. كان الرد المعتاد في الحالات دي ايه؟ هتنفوني فين؟ ما أنا كده كده غريب، هروح فين يعني؟ أنا هنا غريب وهناك غريب، لأن أنا مش بلدي في الدنيا دي، أنا لست من هذا العالم كما أن المسيح ليس من هذا العالم. فبولس بطرس وهو بيبدأ الرسالة بيفكرهم أنهم متغربين مش من هنا. وأحلى كلمة تتقال على إنسان مسيحي، أحلى شهادة على الإنسان المسيحي إنه مش من الدنيا دي، لما يتقال الجدع ده مش في الدنيا دي كلمة حلوة السماء تفرح بيه، لأن اللي مش من الدنيا دي يبقى تبع الدنيا اللي هناك. لكن لما يكون واحد من الدنيا دي يعرف أسلوب الدنيا دي ولغة الدنيا وفلوس الدنيا وطريقة الدنيا، خلاص ما بقاش غريب. الأحسن إن احنا نعيش غرباء عشان يبقى لنا وطن سماوي، من ان احنا نستوطن على الارض ونفقد المستقر السماوي او الوطن السماوي. تاني كلمة مشجعة قالها بطرس للجماعة المتألمين دول، قال لهم المتغربين المختارين، برضو كلمة مريحة. ساعات الواحد لما تطحنه الالام والمشاكل ما يعني يصعب عليه من ربنا، ويقول له يا رب يعني هم البس بيقولوا ان انت ابويا وادتني الروح القدس واتصلبت عشاني وانا الدنيا عمالة تخبط فيا. لكن يرجع الكتاب ويفكرنا لا انتوا مختارين، ومش معنى ان ربنا اختارنا انه مانع عننا الالام، لانه لما اختار تلاميذه قال لهم انا هوعدكم ببركات كتيرة قوي مع اضطهادات، يعني ضمن وعد ربنا لينا لازم يبقى في الام. في العالم سيكون لكم ضيق، ربنا ما وعدش اولاده ابدا ان الحياة في الدنيا تبقى سهلة. ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي للحياة، بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ده ما يلغيش ابدا ان احنا مختارين، لانه كثيرة احزان الصديقين، يعني المختارين الصديقين دول ده يمكن تبقى ألامهم اكتر من غيرهم، لان ألامهم ببساطة هي شركة في ألام المسيح، هي حمل الصليب وراء المسيح، هي دليل ان هم مش من الدنيا دي، الدنيا دي بتدور على الراحة، لكن اللي بيدور على الألام واللي بيشيلوا الألام دول معناها عارفين سكة الصليب صح. فالتعبير الثاني اللي يريح المتألم، أنت غريب وأنت مختار، أنت غريب في الدنيا دي فما تستكترش الألام، كده كده هنمشي ونسيبها، والألام دايما وقتية، عشان كده يسميها بولس خفة ضيقتنا الوقتية، يعني الضيقة الوقتية كده كده خفيفة، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، يعني على قد كل ضيقة على الأرض في ثقل مجد في السماء، كل ضيقة ليها مجد في السماء، ليها كرامة، كل ألم على الأرض له إكليل في السماء، واللي فاهم المعنى ده يرحب بالألام ما يهربش منها أبدا، يحبها. فكلمة المختارين كلمة معزية، لازم الواحد فينا يؤمن انه طالما النهاردة بيقول أبانا الذي في السماوات هو مختار. مختار يعني ايه؟ يعني ربنا اختاره ودعاه بنعمته انه يبقى ابنه، حاجة كبيرة قوي ان ربنا يدعينا ويقول انتوا ولادي، انا اخترتكم، يقول لتلاميذه كده انا اخترتكم وارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. فكرة ان احنا مختارين دي فكرة حلوة، لا ما تدفعناش للتراخي ولا للكبرياء، لكن تدينا رجاء في السماء. ما احنا مختارين ليه؟ عشان نورث السماء، هو ربنا دعانا واختارنا عشان نبقى اولاده ليه؟ عشان في الاخر نكمل معاه في السماء. فالكلمة دي مريحة ومعزية حتى وسط الالام، نحن غرباء ونحن مختارين، وده يشجعنا وسط الالام. طب المختارين يكمل يقول بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكفر لكم النعمة والسلام. حكاية الاختيار دي الواحد يقول طب ربنا اختارني على أي أساس؟ أنا وحش زي ما كل الناس وحش. فيقول له بص بقى، موضوع الاختيار ده اعلى من تفكيرك وتفكيري، بمقتضى علم الله الاب السابق. الكلمة دي كلمة عميقة جدا وعقيدة خطيرة جدا، شرحها بولس باستفادة في رسالته الرومية، بطرس بيقولها في كلمتين، يعني الله الاب بسابق علمه شاف كل واحد فينا هيتجاوب قد ايه مع دعوة ربنا فقال طب ده ينفع. خلي بالكم المعنى، بمقتضى علم الله الآب الصادق. الصادق يعني ايه؟ يعني الله صدق الزمن وعلم ما سيحدث منا، هنتعامل مع ربنا ازاي، هنتجاوب مع دعوته ازاي، فلما لقانا هنتجاوب حلو قال خلاص دول ولادي اختاروا. فنحن مختارين مش لان ربنا عنده خيار وفقوس، لا، ده لأنه يعلم كل شيء ويعلم المستقبل، شاف مننا ان احنا هنتجاوب معاه وهنمشي في إرادته فقال خلاص اختارهم من دلوقتي. فالحكاية دي برضو تريح، ليه؟ معنى كده ان احنا المفروض ان احنا هنتجاوب مع نعمة ربنا وهنمشي كويس عشان ندخل السماء، لأن اختياره لنا على أساس سابق علمه. لما شرحها بولس، معلش دي عقيدة ناخد فيها شوية وقت لأنها مهمة، لما شرحها بولس في روميا قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. هتلاقوها فين؟ تلاقوها في روميا 8. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يبقى ربنا سبق وعرف هنعمل ايه، فأم سبق واخترنا عيننا، قال خلاص دول يؤمنوا ويتعمدوا ويدخلوا كده تحت جسد المسيح الواحد. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول؟ يعني يا رب خيرك كتير قوي. من الأول سبق وعرف، هم عيننا واخترنا، واللي اختارهم دعاهم، واللي دعاهم بررهم، واللي بررهم مجدهم ودعاهم للأبدية والمجد. حاجة حلوة قوي. فنحن بالرغم من الآلام اللي ممكن تقابلنا على الأرض ما زلنا مختارين. ومختارين على أي أساس؟ على أساس صادق علم الله الآب، بمقتضى علم الله الآب السابق. واضحة ولا مش واضحة؟ برضو واحد يقول بس يعني طب ما أنا كتير ما بضعف، طب ما في ناس بتبتدي وما بتكملش. ده صحيح. يعني إيه؟ يهوذا كان مختار ولا لا؟ كان مختار طبعا، المسيح اختاره من ضمن ال 12. شاول الملك كان مختار من الله ولا ما كانش؟ برضو ربنا اللي اختار وقال لصامويل روح امسح شاول الملك. طب دول ليه ما كملوش؟ لان هم ما ثبتوش في الاختيار. يعني دول ما كملوش الرسالة للاخر. اذا كنا النهاردة بنقول على نفسنا ان احنا مختارين، ايوه، لاننا مدعوين مسيحيين، ولاننا مدعوين ندخل السماء ونورث الابدية. لكن لازم نثبت في الدعوة، لازم نحافظ على الاختيار، لازم نحافظ على الاختيار. عشان كده في دعوة حلوة هيدعيها بولس الرسول في آخر الرسالة، يقول الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين. إذا معنى كده إن في ناس ادعوا واختيروا بس دعوتهم ما سبتتش. ليه؟ رفضوا ربنا. فإحنا على قد نظرنا بنقول إحنا مختارين صحيح، لكن ده مش معناه بالضرورة إن إحنا لازم هنخلص. ليه؟ لأنه لو قلنا كده خلاص محدش فينا هيجاهد، محدش فينا هيجتهد، خلاص بدل اتعمدت يبقى ضمنت. لا، أنت ضامن إن ربنا عاوزك، دي ما بتتغيرش، وضامن إن المسيح اشتراك، أيوه دي ما بتتغيرش، وضامن إن الروح القدس اللي سكن فيك عاوز يقدسك ويعملك قديس ومش هيسكت عن الشغل أبدا. لكن اللي أنت مش ضامنه إيه؟ واللي أنا مش ضامنه زيك دوري ودورك. أنا مش خايف من ربنا، أنا خايف من نفسي. أنا مش خايف إن ربنا يغير رأيه فيا أو طريقته معايا، أنا خايف من إرادتي. عشان كده الكتاب يقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب من الوعد. يعني إيه؟ في وعد إن إحنا هندخل السماء، دي حاجة حلوة أوي. لكن لازم نفضل خايفين او لازم نفضل حريصين. ليه؟ في ناس بتخيب، ربنا بيدعيها للسماء وبيفرش لها سكة السماء وبيسهل لها كل سبيل التقوى، وبعدين بيعملوا زي يهوذا وينكروا المسيح او يبيعوا المسيح. عشان كده يقول الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين. لكن دي كمان ترجعنا ان كلمة مختارين كلمة مريحة، ان احنا كل مرة نقول له يا رب انا ما استاهلش ان انا ابقى مختار، انا ما استاهلش ان انا ابقى مسيحي، عرفتني اسمك وعلمتني سر معرفتك وخلتني ابنك جوه الكنيسه، دي حاجه مش عند ناس كتير، انا واخد امتياز ونعمه ودعوه وحاجه مش عند اي حد، حاجه حلوه قوي بس لازم احافظ عليه. بمقتضى علم الله الاب السابق، يبقى ربنا اختارنا بسابق علمه. طب لما اختارنا هيعمل فينا ايه؟ في تقديس الروح للطاعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا اللي اختار بسبب علمه ناوي يقدسنا بالروح القدس بطاعة الوصية. ازاي؟ احنا قلنا ربنا دعانا خلاص وقال انت هتبقوا من هنا ورايح ولادي، طب هتعمل فينا ايه عشان نبقى اولادك حلوين زيك كده؟ قال احط فيكم الروح القدس عشان ياخد اللي ليا ويديكم، ياخد منك يا رب، ياخد القداسة فتبقوا قدسين شبهي. فالروح القدس يقدسنا، يبقى عطيت الروح القدس اللي خدناه تعمل فينا ايه؟ عاوزة تخلينا قدسين. شغلانة الروح القدس يعمل القدسين. عشان كده الروح القدس طول ما هو شغال فينا طول ما احنا ماشيين في سكة القداسة. لما الواحد يقول انا فين والقداسة فين، ده مش مش اتضاع منه، ده كده بيبطل عمل الروح القدس، بيقول الروح القدس ملوش دور. ده الروح القدس شغلته في حياتنا انه يعمل مننا قدسين، لانه لما ربنا قال كونوا قدسين ما بقيناش قادرين نعملها. ليه؟ احنا خطاة رب والفساد في طبعنا، وفين فين احنا والقداسة فين؟ قال خلاص اديكوا امكانية القداسة، الروح القدس روح القداسة يسكن فيكم، واول ما تتعاملوا معاه واتعوه لما تطوعوا الروح القدس تتقدسوا فتبقوا قدسين فتستاهلوا تبقوا مختارين. فاهمينها ولا صعبة شوية؟ يبقى مختارين بسابق علم الله او بمقتضى علم الله الاب السابق. طب اللي اختارهم دول هيعمل فيهم ايه؟ زي ما قال بولس، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم واللي عينهم بررهم، بررهم دي زي قدسهم، ادانا الروح القدس اللي فينا هيسمع كلامه هيتقدس وهيبقى قديس، فيبان عليه فعلا النعمة اللي خدها من ربنا. معنى كده في ناس مختارين بس ما صاروش قديسين. ليه؟ ربنا دعاهم لكن ما سمعوش كلام الروح القدس الساكن فيهم فلم يتقدسوا. اذا في دور لينا في الموضوع، طبعا الدور ايه؟ ان انا اطيع الروح القدس. طاعة الروح القدس يعني الروح القدس الساكن فيا يقول لي قوم صلي، اقول له حاضر. يقول لي اعمل حب الناس وسامح اخوك، اقول له حاضر. يقول لي يسوع قال لك لا تدينوا لكي لا تدينوا، ما تجيبش سيرة الناس، اقول له حاضر. لا انا قلت له لا، يبقى انا مش بسمع الروح القدس، يبقى عمري ما هبقى قديس ببساطة. لما يقول لي صلي اقول له لا خلينا نتفرج على التلفزيون، خلاص انا فين والقداسة فين. لما يقول لي سامح اقول له لا مش هسامح ما يستاهلش، يبقى انا مش بسمع الروح القدس، بسمع عقلي او بسمع الدنيا. لكن الله اختارنا في تقديس الروح للطاعة، يعني الطاعة للروح القدس تدينا قداسة. طيب يا رب احنا اساسا فاسدين ومليانين خطية، مين ينظفنا من الخطية الساكنة فينا؟ لا ده في عمل تاني، ورش دم يسوع المسيح. الآية دي مليانة مليانة عقيدة ومليانة لاهوت ومليانة عمق. يبقى الله الآب صدق فاختارنا، والله الابن ربنا يسوع المسيح سفك دمه عشان يستر على خطايانا وينقينا من الفساد اللي فينا، والروح القدس سكن فينا عشان يقدسنا ويجعلنا على صورة الله القدوس. واضحة؟ يبقى الله الآب سبق فعيننا واختارنا بمقتضى علمه السابق، وربنا يسوع المسيح سفك دمه عننا عشان دمه بمثابة الرش. هو الرش ده كان نظام العهد القديم، كان يرشوا دم الذبيحة على الشخص التائب عشان ايه؟ علامة تطهير. فالمسيح غطانا كفر عننا بدمه، كفارة لخطايانا بدمه. طيب احنا كده نضفنا من جوه، بس مين يدينا القداسة؟ فين الناحية الإيجابية عشان نبقى شبه ربنا؟ يقوم الروح القدس يسكن فينا، لما نسمع كلامه نتقدس ونصير قدسين. هذه حكايتنا كلها مع ربنا، هذه الحكاية من أولها الأخر. ربنا سبق فعرفنا فقال دول هينفعوا، دول يجي منهم، دول يلا نختار، تعالوا خليكم ولادي ويدعونا بنعمته. احنا نصدق الدعوة ونمشي مع ربنا، فيغطينا دم المسيح له المجد بالكفارة اللي بناخدها في المعمودية ونتطهر من الفساد اللي في طبعنا، يحط فينا روح القدوس الذي يقدسنا يعني يجعلنا قديسين طول ما احنا بنسمع كلامه. عشان كده يقول في حتة تاني بولس: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني اللي يسمع كلام الروح القدس ما عليهوش دينونة خلاص، يدخل السماء حتى. لكن اللي ماشي لسه ورا جسده بيسمع كلامه يبقى ملوش نصيب في الملكوت. يبقى الآية البسيطة دي فيها ملخص الإيمان المسيحي كله، فيها ملخص الإيمان كله، خلاص كله في الآية دي. أما الله بمقتضى علم الله الآب السابق اختارنا، ولما اختارنا رش علينا دم ابن الوحيد، بمعنى قدم ابنه ذبيحة كي نتطهر بدمه، وبعدين سكن فينا روحه القدوس عشان نتقدس ونصير قديسين على شبهه. الكلام ده تلاقوه بالتفصيل في افسس واحد. افسس دي واحد اللي بيقراها يتخض. بولس الرسول بيحكي القصه ده بشكل فلسفي رائع جميل. ايه رايكم ان بطرس الصياد الغلبان قالها في سطر واحد؟ هي نفس الملخص كله. هيرجع يحكيها تاني: لتكثر لكم النعمه والسلام. هيرجع يحكي السطر داني ويشرحه بدقه. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. حتى اللي جاية دي جميلة، وياريت اللي يقدر يحفظها يحفظها. هو لما بيفتكر ان احنا مختارين ودم يسوع مغطينا والروح القدس ساكن فينا والاب سبق فاختارنا، حاجة حلوة قوي. فيقول له مبارك الله. كلمة مبارك الله دي مقصود بيها المجد ليك يا رب، الشكر ليك يا رب، أنت تستحق كل بركة، منك كل بركة ولك كل بركة. فمبارك الله ده نوع من التسبيح، وكانت كثيرة في تعبيرات القديسين يمزجوا وعظهم بالتسبيح والصلاة. لاحظوا لغاية دلوقتي في الكنيسة كده، شوية نوعظ أو نتكلم أو نقرأ آيات، وشوية نكلم ربنا ونسبحه. اسم ربنا في العهد الجديد ايه؟ كان اسمه في العهد القديم منسوب دايما لاولاده. يعني نقرا عنه في سفر التكوين مين ربنا؟ يقولوا اله ابراهيم. شويه وقالوا اله ابراهيم واسحاق، شويه كمان بقى اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، شويه بقى يقولوا اله الاباء. لكن حد عرف اسمه؟ ما حدش عرف اسمه. لما موسى جه قال له انا عاوز اعرف اسمك عشان اقول للجماعه في مصر اسمك ايه؟ قال له اسمي عجيب، انت بتسأل عن اسمي دي شغلانة، طيب اشوف لك اسم. الكائن يهوى. لكن برضو بالرغم لان يهوى دي طلعت غامضة شوية، رجعوا تاني الناس تسمي ربنا باسم ايه؟ اله موسى، اله هارون، اله دانيال. لان الله لم يره احد قط، فكان لما يجوا يتكلموا عن ربنا يقولوا الاله بتاع فلان، لان هما مش عارفين ربنا. في العهد الجديد لما جالنا ربنا يسوع المسيح وقال لنا من رآني قد رأى الآب، أنا والآب واحد، أنا في حضن الآب وأنا أعلن لكم عن الآب، عرفنا أنه اسمه الجديد أو اسمه الأسهل دلوقتي أبو ربنا يسوع المسيح. لأن ربنا يسوع المسيح احنا شفناه، البشرية شافته ولمسته وتعاملت معاه. فما بقاش إله موسى وإله إبراهيم وإله إسحاق، هو صح هو إله كل دول، لكن هو بالأولى في العهد الجديد أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أدي اسم ربنا في العهد الجديد. عشان كده كان من العهد القديم يقول لهم اسمي عظيم بين الأمم، هيبقى اسمه عظيم جدا، وفي كل صلاة نقول ليتقدس اسمك. ليه؟ لأنه منسوب لربنا يسوع المسيح. فنحن لم نرى الله الآب ولن يراه أحد، ولكننا رأينا ابن الوحيد، وكل ما للآب فهو للابن، كل الحنان للآب في الابن، كل المحبة للآب في الابن، كل القداسة اللي في الآب في الابن. فاحنا خلاص مش محتاجين نشوف الآب لأننا رأينا ابن الوحيد. يعني بالبلدي كده بتعبير غير دقيق، الخالق الناطق أبوه. واخدين بالكم طبعا هو لا خالق ولا عاج، الحكاية ما فيهاش خلق هنا، لأنه إله حق من إله حق، مولود من الآب قبل كل الدهور، المسيح غير مخلوق. لكن أنا أقصد أنه من نفس جوهر أبوه، من نفس طبيعة أبوه، إله من إله، كل صفات اللاهوت اللي في الآب في الابن، فأنا شفت الآب في الابن. فبقينا نقول مبارك الله الذي هو أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. طب عمل إيه بقى؟ هيحكي تاني القصة اللي عمل. الذي حسب رحمته الكثيرة، يبقى قصة خلاص الإنسان كلها مرجعها إيه؟ مفتاحها إيه؟ رحمة ربنا. الإنسان ما كملوش فضل في القصة دي، الإنسان عمل العملة واستحق الإعدام وقعد على كده. كلنا كده مستحقين الموت والإعدام وملناش ما خلاص باظت الحكاية وقعدنا. لكن ربنا حسب رحمته الكثيرة، لأنه إلى الأبد رحمته، راح عمل إيه؟ ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. نفهمها حتى حتى برضو. ولدنا ثانية ازاي؟ احنا كلنا اتولدنا مرة واحدة، كل واحد فينا اتولد مرة. الولادة الاولى دي رجعها ايه؟ احنا بتذكرنا البشري اي اب وام يجيبوا عيل يقعدوا يحلموا له بقى بكرة تبقى دكتور وتبقى وزير وتبقى، لكن الحقيقة ان الرجاء الطفل المولود ده في الاخر ايه؟ هو رجاء غير حي، كده كده هيعيش له كم سنة وهيموت. فالولادة الاولى رجاءها ميت، يعني اخرها موت. يبقى كل المولودين ولادة جسدية ينتظرون الموت. حاجة كئيبة جدا، عشان كده بعض الفلاسفة يقولوا عشان كده الطفل يعيط اول ما يدخل الدنيا. ليه؟ لانه عارف اخر، كده كده داخل وهيخرج ميت، مش هيعيش للابد. فرجاء الولادة الاولى رجاء ميت، عشان كده ربنا يسوع يقول المولود من الجسد جسد، ومصير الجسد ايه؟ انت يا ادم من التراب والى التراب تعود. كنت هتبقى انسان جسداني، اقولك اخرك جسد، يبقى في الاخر شويه تراب. يقوم ربنا يعمل ايه؟ لانه مش عاوزنا ننتهي بالموت، يلدنا ثانيه، يبتدي قصه جديده خالص، نتولد مره جديده. طب الولاده الجديده دي رجائها ايه؟ موت برضه؟ لا، لرجاء حي. يبقى الولادة الأولى رجاءها موت، والولادة الثانية رجاءها حياة. طب الولادة الثانية دي أساسها إيه؟ اتولدنا على أي أساس؟ بقيامة يسوع المسيح من الأموات. بمعنى المسيح له المجد، لما خد جسدنا، خد طبيعتنا، بقى إنسان زينا، جه وقال رجاءكم كلكم إيه؟ قلنا له رب الموت، كلنا مستنيين موت. قال خلاص أنا هخدم، سيبوه لنا ده، انا هموت بدلكم كلكم. ودخل الموت مات عننا، وقال اللي انتم ما تقدروش عليه بقى، اللي انتم ما عندكوش منه، هو القيامه، هي الحياه. انتم يغلبكم الموت، انا ما يغلبنيش. فيقوم من الموت ويدي قوه القيامه، قوه الحياه الابديه لطبعنا البشري. ما هو بقى واحد معانا في الطبع البشري، بقى بكرنا. يعني ايه؟ صراحة أثناسيوس الرسولي بتعبير جميل، يا ريت كلنا كمسيحيين نحفظه. يقول المسيح أخذ الذي لنا ها وأعطانا الذي له. طيب ربنا يسوع هنسألك أنت ليك إيه مش عندنا؟ يقول أنا عندي الحياة الأبدية، أنا ما بموتش، أنا عندي القيامة من الموت، لو مت لازم أقوم لأن الموت ما يغلبنيش. نقول له طب دي مش عندنا. يقول طب انتوا عندكم ايه؟ نقول له عندنا موت بالثلث، كل لحظه في موت في جتتنا، كده كده مستنين لحظه النهايه. يقول طب ادوني الموت بتاعكم وانا اديكم ايه؟ الحياه اللي عندي. طب يا رب الموت اللي عندنا ده مرتبط بالخطيه، بالفساد اللي في طبعنا. يقول طب ادوني انا الفساد ده، هشيل انا كل خطاياكم اموت بيها واديكم القداسه اللي عندي. يقول له رب دي حاجه كويسه خالص، بس انت كده خسران على طول الخط، خدت الفساد وخدت الموت واديتنا بداله قداسه وحياه ابديه. يقول لا لسه كمان، انت عندكم ايه؟ نقول له عندنا جسد ضعيف مليان ضعفات وميل للشر وشغلانه. يقول طب ادوني جسدكم ده بكل ضعفاتكم، هديكم بداله روحي. شوفوا البدل ماشي ازاي. اخذ الذي لنا خد الجسد وادانا روحه، اخذ الذي لنا خد الموت وادانا الابديه، اخذ الذي لنا خد الفساد والخطيه وادانا القداسه. وعشان كده عملية النقل دي لازم تفضل، نفضل لازقين في المسيح له المجد عشان نفضل ناخد منه ياخد مننا. فاهمين؟ لازم نفضل ثابتين في المسيح عشان ناخد القداسة وياخد هو الزبالة اللي عندنا، ناخد منه الحلقة بدوء وياخد مننا الموت اللي في جتك. فهنا بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات. يعني لما المسيح قام من الموت ولدت الطبيعة البشرية ميلاد جديد. ليه؟ لأن المسيح قام كإنسان كواحد مننا، وإحنا كنا نموت من أمس مش كده؟ فلما المسيح قام أقامنا معه، يقولها في أفسس 2، ادانا كلنا فرصة ان احنا نقوم معاه، فكأننا اتولدنا ولادة جديدة. والمسيح لما قام هيموت تاني؟ لا مش هيموت تاني. فاذا اقامنا معه يعني ولدنا ثانية لرجاء حي، رجاء الحياة الابدية. واضحة الاية ولا صعبة؟ يبقى تاني بيلخص مفهوم الخلاص. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. لا، حكاية ان احنا مولودين ولادة أولى دي كده كده آخرها موت، فقال مش هينفع، لازم تتولدوا من جديد، لازم نعيد خلقتكوا تاني، لأن الخليقة الأولى تشوهت. وده اللي بيحصل في المعمودية لما نقول ولدنا ثانية، يبقى ده اللي حكاه ربنا يسوع لنيقوديموس وقال له شوف يا نيقوديموس، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. هو بطرس شرح حالنا هنا ليه يا رب ما ينفعش يدخل الملكوت؟ لأن اللي اتولد ولادة أولى رجاءه ميت. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. هو قال له يعني أدخل بطن أمي أتولد تاني؟ قال له لا، أنا مش بتكلم عن بطن أمك ولادة جسدية، أنا بتكلم عن سر ولادة معجزية تاخد فيها قوة قيامة، تاخد فيها قوة حياة لا تنتهي. فحتى لو مت بعد كده تبقى بس بتنام وخلاص، لكن الموت ما يغلبكش. الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. بعد عادة أول ما يجي طفل في الدنيا دي يفكروا هيورثوا ايه، يعملوا له شهادة، يقولوا هياخد اسم ابوه مش كده. تلاقوا اي ميراث على الارض ينطبق على حاجة من الثلاثة، إما يفنى أو يتدنس أو يضمحل. يعني إيه؟ يعني ممكن يتسرق خالص، أو لو ما اتسرقش يبوظ، أو لو ما اتسرقش وباظ يضمحل مع الأيام، تروح قيمته وتروح مجده وتروح كرامته. كل الميراث الأرضي كده، هتورث ولادك إيه؟ فلوس بتروح، اسم هيتنسي مع التاريخ، هتدي ولادك إيه؟ لكن الميراث الجديد، ما هو كل واحد يتولد يفكروا هيورث ايه، ما هو كل ولد يشوف ابوه مين بقى عشان يورثه. النهارده احنا لما نتولد ما بقيناش اولاد فلان وعلان، ما بقيناش اولاد ادم، لان ادم ورثنا ميراث يفنى ويتدنس ويضمحل، لكن اصبحنا بالولاده الجديده اولاد الله. الله ميراثه لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم، لأن الله لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يعني الإنسان يورث الإنسان حاجات تفنى لأنه هو نفسه بيفنى، لكن الله الذي لا يفنى الذي يستمر إلى الأبد يدي لأولاده ميراث لا يفنى، لأن الله أبدي يورث أولاده الأبدية، ولأن الله يدوم ولا ينتهي يدي أولاده حياة لا تنتهي. فبيقول احنا اتولدنا ثانية لرجاء حي، سر الولادة دي قيامة المسيح من الأموات، والرجاء بتاع الولادة دي ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. اللي فينا يفهم المعنى ده لا يمكن يفكر في الميراث الأرض، يتضاءل جنبه كل ثروات الدنيا وميراث الدنيا. هتورث ايه من الدنيا؟ ولا حاجة، كلام فاضي. ولو ورثته هتقعد بيه يومين وهتسيبه للي بعدك. لكن الميراث الأبدي، الميراث الإلهي ده ما بيتغيرش، ومحفوظ في السماوات لأجلك، يعني متخزن وعليه حراسة ومحدش يقدر يقرب منه أبدا، لأن ده ورث أبوك السماوي. نفس المعنى قاله معلمنا بولس وهو يقول إيه؟ إن كنا أولادا لله فإننا ورث، ورثة الله. تعبير عجيب قوي، إحنا بقينا ورثة الله. ووارثون مع المسيح، لأن المسيح هو الابن الوحيد، يعني كأنه هو الوحيد الوريث. طب الابن يورث ايه؟ يورث كل ما لأبوه، لأنه الابن الوحيد، ولأنه حشرنا في البنوة وخلانا احنا كمان ولاد بالتبني، فبقينا بنورث مع المسيح، بقينا ورثة الله مع المسيح الوريث الشرعي، لأنه الإله الحقيقي الابن الوحيد لأبوه. ماشي؟ فهنا يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. كلام حلو. طيب واحد يقول طب أنا خايف على كم يوم اللي عايشهم على الأرض دول. الميراث محفوظ وربنا اداني ميلاد جديد ورجاء حي بقيامته وعمل كل حاجة كتر خيره، أنا خايف أنا أعيش اليومين دول أضيع الميراث. يقول له حتى دي كمان ما أمنها ربنا، حتى دي عامل حسابها. عامل حسابها إزاي؟ أنتم إحنا اللي هنروح نورث بقى، الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يعني الميراث محفوظ في السماء لأجلنا وإحنا محروسين على الأرض عشان نورث. فاهمين الفكرة؟ لا حد يقدر يمس الميراث ولا حد يقدر يمس ولاد الموعد إلا حالة واحدة بس، لو أنت قلت مش عامل. لكن لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. يعني إيه؟ يعني لو سبت نفسك في إيد ربنا بقوة الله محروس ولازم تدخل السماء، بس خليك في إيمان، عايش بإيمان، يعني ماسك في ربنا عشان تتمتع بالحراسة، عشان تفضل بقوة الله محروس للميراث المحفوظ. احنا محروسين والميراث محفوظ لأجلنا. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان، يعني لازم نعيش بالإيمان ده لأنه هو ده اللي هيحرسنا في إيد ربنا، لخلاص مستعد أن يعلم في الزمان الأخير. هاخد 3 دقايق في فكرة الخلاص دي. خلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. مش الكنيسة بتعلمنا أن المسيح خلصنا على الصليب؟ هما إيه الخلاص اللي مستعد أن يعلن في آخر الظهور؟ هو لسه فيها خلاص تاني؟ الحتة دي مهم، لأنه إحنا المسيح خلصنا وبيخلصنا وهيخلصنا. كلمة خلاص تنفع تتقال في الماضي يبقى لها معنى، وتنفع تتقال في المضارع المستمر لها معنى مهم، وتتقال في المستقبل لها معنى مهم جدا. ازاي؟ المسيح خلصنا لما مات على الصليب، اكمل، دفع الدينون عنا، دفع الثمن عننا وكفر عن خطايانا وفتح باب الملكوت والفردوس ورصف طريق الأبدية السعيدة وادانا إمكانية المعمودية والحياة الجديدة وبقى حاجة حلوة. فاللي يتعمد يقول أنا كده اتخلصت بالمسيح كويس، لكن ده لازم يفضل لازق طول حياته في ربنا يسوع المسيح ثابت فيه عشان ياخد الخلاص، لأن الخلاص ده عملية مستمر. فيقول تمموا خلاصكم، يعني ابتديت الخلاص بس كمل بخوف ورعد، كمل المشوار. ولما تيجي اللحظة الأخيرة فاضل خطوة في الخلاص، احنا خدنا البنوة بس مش باين علينا، يعني بقينا أولاد الله بس لسه بنغلط ولسه بنتزل في الدنيا ولسه في تعب. فاضل خطوة أخيرة في الخلاص، ان احنا نقلع الجسم ده المتعب ده ونلبس الجسد الممجد اللي في السماء، ده اسمه الخلاص المعلن في الزمان الأخير. يعني في خطوة في الخلاص أخيرة مستنينها تتحقق إمتى؟ في مجيء المسيح، اللي هي إيه؟ اللي هي الإنسان الضعيف ده والجسد اللي خانقني ده واللي بيشدني للدنيا والخطية تاني واللي بيضيع كل اللي عمله المسيح، هقلعه خالص والبس جسد ممجد بقى، وساعتها أقول الخلاص تم تمام. إذا نحن بدأنا الخلاص بنعمة المسيح، ونعيش في الخلاص بالثبات في المسيح، وننتظر خلاص معلن في الزمان الأخير، بمعنى على باب السماء نقلع هذا الجسد المتعب ونلبس الجسد الممجد، فتبقى الحكاية خلصت خالص، أو نبقى خدنا كل الخلاص، أو نتمتع بالبنوة في مجدها الكامل. احنا ولاد الله دلوقتي بس مش واخدين كل إمكانياتها، مش واخدين كل مجدها. ناخد كل مجد البنين امتى؟ في السماء بقى. ناخد كل كرامة البنين امتى؟ واحنا لابسين الجسد الممجد في ملكوت السماء الى الابد. فدي اخر مرحلة في الخلاص، عشان كده بولس بطرس يسميها احنا عايشين مستعدين لخلاص، منتظرين خلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. نفس الكلام قاله بولس الرسول، احسن يقوله بطرس بيقول كلام جديد، بولس برضو قال نفس الكلام، قال لاننا بالرجاء خلصنا، والرجاء المنظور ليس رجاء، لان ما ينظر الانسان كيف يرجوه ايضا، ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر. احنا بنتوقع الخلاص. واحد يقول له يا بولس ده انت قلت لنا المسيح خلصنا بدمه وبصليب، يقول طبعا، لكن ما زلنا نتوقع الخلاص الاخير اللي هو خلع الجسد ولبس الجسد الممجد عشان تكمل الحكايه خالص. يبقى احنا خدنا عربون الخلاص، وخدنا امكانيه الخلاص، وخدنا الروح القدس عربون الميراث، ونعيش في الخلاص بالثبات كل يوم في المسيح، نتمم الخلاص كل ما نفضل لازقين في ربنا يسوع المسيح، وننتظر مخلصا. يقول في فيليب 3 كده سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يبقى احنا لسه مستنين مخلص، ده المخلص جه وخلصنا، لا ما هو وجاي من السماء في اخر المرة الجاية بقى هيعمل اخر حركة في الخلاص، اخر خطوة، يغير شكل جسد ذلنا ده ليكون على صورة جسد مجده، فناخد مجده الى الابد ونورث مع السماء الى الابد. ناخد آية، نحفظ آية، هي كلها خمس آيات. نقول لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. نقولها مع بعض، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. كمان مرة، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. كمان مرة، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل لأجلكم.